إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، عندما يمر أحدنا من شارع المدينة المنورة ويتجاوز ثوار الواحة أو الجاردنز يرى على الجهة اليسار دعاية ضخمة جدا بعنوان حريم السلطان الجزء الرابع، وعلى هذه الدعاية صورة لرجل كثف اللحية وخلفه امرأة. أثار ذلك فضولي لأننا لسنا معتادين على أن نرى مظاهر الشريعة والهدي النبوي الظاهر في سياق جيد في الإعلام والدعايات. فسألت بعض من يعرف من قد يتابع هذه المسلسلات أو الأفلام، سألته عن ماذا هذا الفيلم أو هذا المسلسل؟ قالوا عن السلطان سليمان القانوني، السلطان العثماني سليمان القانوني. طيب لماذا حريم السلطان؟ قالوا يصورون هذا السلطان أنه كان منغمسا في الشهوات والنساء والجوال اللواتي يرقصن أمامه ثم يختار إحداهن ليدخل بها في غرفتهما وحدهما. فابتشرت عن مزيد من المعلومات على بعض مواقع الإنترنت فوجدت الكلام قريبا من ذلك. حقيقة إخواني، أنا شخصيا لم أكن أعرف كفاية عن السلطان أو الخليفة سليمان القانوني، فاضطررت أن أعرف وأن أقرأ حتى أنقل لكم هذه المعلومات. هذه المعلومات التي سبقتوها على مسامعكم لم تؤخذ من مخرج الفيلم العلماني، ولم تؤخذ من كتب الأوروبيين الحاقدين على الخليفة سليمان، وإنما من كتب تاريخية لعلماء مسلمين بعضهم عاصر الخليفة سليمان وذكر أمجاده وحبوبه وأفعاله واحدة بواحدة. وسأذكر لكم هذه المصادر في النهاية إن شاء الله عندما نأتي ببعض الفقرات والعبارات التي تكلموا بها عن هذا الرجل الكنز الذي لا نعرف عنه سليمان القانوني رحمه الله وأحسن الله إليه. إخوتي، قبل أن أتكلم عن الخليفة سليمان القانوني أود أن أذكر لكم حادثة أليمة عام 1923 قبل حوالي 90 عام، عندما سقطت الخلافة العثمانية التي كان فيها ما فيها وكانت قد تغيرت كثيراً عن عهد الأمجاد القديم، لكنها سقطت، وهذا يؤمن أنها سقطت وكنا نتمنى أن تصلح على أن تسقط. عندما سقطت الخلافة العثمانية أراد الأوروبيون أن يقوموا بحفل اختيار ملكة الجمال بطريقة رمزية، فاختاروا هذه المرة أنقرة عاصمة الخلافة ليتم فيها استعراض ملكات الجمال واختيار أجملها. وكانت إحدى المشاركات واحدة منتسبة إلى الإسلام، ظهرت بمظهر فاحش جدا طبعا. تعلق رئيس اللجنة، لجنة مسابقة ملكة الجمال، فقال: أيها السادة أعضاء اللجنة، إن أوروبا كلها تحتفل اليوم بانتصار النصرانية، لقد انتهى الإسلام الذي ظل يسيطر على العالم منذ 1400 ميلاد. إن فلانة ملكة الجمال هذه، إن فلانة ملكة جمال تركيا تمثل أمامنا المرأة المسلمة، ها هي فلانة حفيدة المرأة المسلمة المحافظة تخرج الآن أمامنا باللباس الفلاني، ولابد لنا من الاعتراف أن هذه الفتاة هي ثالث انتصاراتنا، هي خلال انتصاراتنا. ذات يوم من أيام التاريخ انزعج السلطان العثماني بفارع رضو يقول ذات يوم من أيام التاريخ انزعج السلطان العثماني سليمان القانوني من فن القص الذي ظهر في فرنسا عندما جاورت الدولة العثمانية حدود فرنسا، فتدخل السلطان لإيقافه خشية أن يسري في بلاده. ها هي حفيدة السلطان المسلم تقف بيننا ولا ترتدي غير اللباس الفلاني، وتطلب منا أن نعجب بها، ونحن نعلن لها بالتالي أننا أعجبنا بها مع كل تمنياتنا بأن يكون مستقبل الفتيات المسلمات يسير حسب ما نريد، فلترفع الأقدام تكريما لانتصار أوروبا. هذا إخواني ذكرني بما فعلته أمريكا أيضا عندما سقطت كابل عاصمة أفغانستان قبل حوالي 12 عاما. رأينا الصور، كانت الطائرات الأمريكية تلقي صورا فاحشة للشباب الأفغاني. الجرائد الأمريكية المعروفة آنذاك ولا زالت نيويورك تايمز، واشنطن بوست وغيرها، حتى تدلل على انتصارها نشرت صور الشباب الأفغاني يتبادلون هذه الصور العالية والبذيئة والفاحشة دلالة على انتصارهم. أتذكر عندما كتب الكاتب اليهودي الأمريكي إسرائيل شامير، وهذا كان يطلب تعاطفا مع المسلمين وكراهية للحضارة الأمريكية، قال إن المتتبع لنيويورك تايمز وواشنطن بوست يحس بأن أمريكا لم تهاجم الطالبان بل هاجمت نقاب المرأة المسلمة. وبالفعل كانوا يصفون بكاميراتهم أي امرأة أفغانية تنزع النقاب أو الحجاب ويعتبرون ذلك انتصارا. إذا سليمان القانوني الذي يصورون على أنه رجل منغمس وسط النساء والجبال هو الذي حاول منع الرقص وإيقاف هذا الفحش لئلا يسري في بلاد المسلمين. إخواني، لا يخفى علينا أن هناك جهدا عالميا في بلاد المسلمين وخارجها ممنهجا لتشويه مبدأ الخلافة الإسلامية، لقطع هذا الجيل عن جذوره التاريخية، لتشويه الشعائر الإسلامية بحيث عندما قرأ في كتاب الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم تقفز إلى دينك مباشرة صورة الجواري اللواتي يحطم به هارون الرشيد رحمه الله حسب زعمهم وسليمان القانوني، وهذه صورة مقززة حتى تكره كتاب الله، تكره شعائر الله في النهاية، أشياء من الإسلام توضع في صيام غير مناسب، في صيام مشوه. فعندما تقرأ هذه العبارات جواري تعدد الزوجات مظهر اللحية سوف يحيك في صدرك ما يحيك، وكراهية ما أنزل الله أخطر برض، قال الله تعالى واصف الكفار ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كراهية ما أنزل الله تؤدي إلى هبوط العمل. إعلامنا العالمي والإقليمي والدولي يريد لنا أن نكره ما أنزل الله وأن ننبت وننقطع عن جذورنا الفارغية. ذاكرت على الإسلام إخواني لم تنسى كيف وقف الخليفة سليمان القانوني في وجه الصليبيين على مختلف الجهات. هاجم شرق أوروبا لتخفيف الضغط على المسلمين في الأندلس. واجه البرتغاليين في جنوب الخليج العربي وشرق أفريقيا. واجه الأسبان في شمال أفريقيا وسواحل البحر المتوسط. واجه الروس القياصرة في وسط آسيا. هو السلطان العثماني الوحيد الذي طهر الإمبراطورية الرومانية الشهيرة وحاصر عاصمتها فيينا مرتين لم يقدر له أن يفتحها ولكنه حاصرها. حتى قال المؤرخ الألماني هالمر، قال كان هذا السلطان أشد خطرًا علينا من صلاح الدين نفسه، من صلاح الدين نفسه. وقال المؤرخ الإنجليزي هارولد إن يوم موته، موت السلطان سليمان والخليفة سليمان، كان من أيام أعياد النصارى، كان من أيام أعياد النصارى. امتدت الخلافة خلال عهده المبارك خلال 48 عاما من حكمه، من القوقاز شرقا إلى فيينا غربا، ومن موسكو شمالا إلى بلاد أفريقيا جنوبا. وكانت ملوك أوروبا تهابه وتدفع له الجزية عن يد وهم صاغرون، وكانت أساطيره البحرية تملك السيادة على المحيطات والبحار. في أوروبا وصل سلطان الخلافة العثمانية في عهد الخليفة سليمان إلى معظم يوغوسلافيا والمجر وبولندا ونصف روسيا وبلغاريا ومقدونيا ورومانيا واليونان. وأن هذه البلاد كانت في إسلام في يوم من الأيام، كانت مقهورة للخلافة العثمانية، وامتدت ولاياتها عبر ثلاثة قارات: إفريقيا، آسيا، وأوروبا. كانت له فتوحات عظيمة جدا في أوروبا. لذلك اعتبر السلطان أو الخليفة سليمان القانوني هو ذروة مجد الخلافة العثمانية. بلغت خلافته قمة التقدم العلمي والصناعي والاستقرار الاجتماعي والثبات المؤسسي بالفراغ الاقتصادي والسيطرة العسكرية. حتى نعرف قليلا عن نشأته وحياته، هو عاشر السلاطين العثمانيين وثاني الخلفاء العثمانيين. بعد أن كانت سلطنة المعصورة أصبحت خلافة عالمية وأصبحت أكبر دولة في زمانه، أكبر خلافة في زمانه، فكان هو ثاني الخلفاء العثمانيين بعد والده سليم الأول رحمه الله. تولى الخلافة عام 926 وله من العمر 26 عاما، يعني ليس بالماضي الصحيح، لأنه نتكلم عن حوالي 500 عام. تولى الخلافة قبل حوالي 500 عام. كان هذا الخليفة يستفتح رسائله بي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، تيمنا بنبي الله سليمان عليه السلام، وقد كان يسميه المؤرخون سليمان زمانه لما له من كثرة العساكر والسيطرة وهيبة الملوك له. المؤرخون الإسلاميون يتحدثون عن رحمته ورأفته، كيف أنه أطلق في عهده عندما تولى الحكم 600 مسجون من مأسوري مصر. مصر طبعا إخواننا الآن بلاد المسلمين التي تنشر فيلم أو مسلسل حريم السلطان وتشوه صورته، هي ذاتها التي في أحد أبطالها 30,000 أسير سياسي، وكلهم طبعا تقريبا إسلاميون، كلهم علماء ودعاء. وفي بلد آخر إذا رفعت اليد بأربعة أصابع من الخامسة يكسر مزاجه بهم في السجون. وفي بلد آخر الأسرى يلعبون بالأسير. وفي بلد آخر 4,500 أسيرا من أهل السنة، حسب تقرير منظمة العفو الدولية يتعرض للاغتصاب والتعذيب والركل واللطم والشبح وكل أنواع التعذيب. كل هذه البلاد بوحداته تستهزئ بمن؟ بسليمان القانوني رحمه الله. حارب الخليفة سليمان الزنادقة وقمع بدعة الروافض، الدولة الصفوية، وأقام السنة ونشر العدل في ربوع الدولة الإسلامية، حتى قيل في رثائه بعد وفاته: مليك بدا في الكون للناس رحمة به كل مكسور من الدهر يجبر، مليك يرى أن ليس في الأرض مشتها سوى منع دين الله مما يغير، سوى منع دين الله مما يغير. وجعل الخليفة سليمان منصب الفتوى أعظم وأهم وأعلى المناصب بعد منصب الخلافة على الإطلاق. لم يتخذ قراطير حتى يفرض الشرعية على حكمه وقت ما شاء، قال تعالوا عندي أعطوني نصوص من الكتاب والسنة حتى أتوقع على ما أريد باسم الدين، ثم إذا انقضت مهمتهم اذهبوا واختفوا خلف الباب حتى إذا ما صفقت لكم من جديد أتيتم فركعتم بين يدي خانعين لتوقعوا لي. ما كانت هذه سياستهم، بل قرر العلماء، أحد العلماء المشاهير المفسرين العالمين أبو السعود رحمه الله، وهو صاحب تفسير قرأنا فيه كثيرا، تفسير أبي السعود تفسير سني ليس صوفيا ولا بدعيا، كان مقربا من السلطان أو من الخليفة، والخليفة مع أبي السعود ومجموعة من العلماء نظموا قوانين إدارية لتنظيم شؤون الدولة الإسلامية، ومن هنا جاء اسمه سليمان القانوني لأنه كان رجلا مؤسسيا. لبس لباس الحرب من أول توليه للخلافة ولم يضعه حتى مات، كان يتنقل بين ظهر فرس لظهر فرس. ذكر المؤرخون أن عدد ما افتتحه الخليفة من الحصون والقلاع بلغ حوالي 360 قلعة وحصنا. عندما تولى الخلافة حصل معه موقف أثبت فيه رجولته ومرر فيه خلوف الكفر في الأرض. أرسل إلى ملوك أوروبا يخبرهم أن والده مات وأنه قد تولى الخلافة من بعده وأن عليه أن يدفع الجزية عن يد الأنصاريون. أحد ملوك أوروبا أخذته الحمية، ملك المجر وإمبراطورية المجر كانت قد دامت لستة قرون، فماذا فعل؟ قتل سفير الخليفة سليمان القانوني. وصل الخبر إلى الخليفة فاستشار بضعه. طبعا في أيامنا يقتل المسلمون في الجسور، يقتلون في البلدان ولا يحسون بالكرامة في بلاد فضلا عن أن يحسوها في بلاد أخرى، ولا أحد يستجيب رغبا. فاستشار رغبا وقال: يقتل سفير دولة الإسلام؟ ما أصبح الصباح إلا وقد جهز أسطولا بحريا عظيما، وكان السلطان بنفسه يرأس هذا الأسطول. أين ستتوجه الأسطول؟ إلى مدينة بلغراد التي ما زال اسمها بلغراد، عاصمة المجر، يعني عاصمة صربيا حاليا، والتي تعد بوابة أوروبا الوسطى ويسميها النصارى حينها حصن المسيحية. بلغراد عاصمة صربيا. حاصر الخليفة قلعة بلغراد ثم دخلها فاتحا يوم 26 رمضان قبيل ليلة 27 رمضان. بعد أشهر ثلاثة أشهر فقط من توليد الخلافة. وأمر الخليفة سليمان أن يرفع أذانه من على القلعة. فوقعت الهيبة في قلوب سائر ملوك أوروبا وأرسلوا إليه يهنئونه بالخلافة ويهنئونه بنصر على بغداد ويدفعون الجزية عن يدهم وهم صابرون بعد أن عرفوا أنه الرجل ابن رجل. ثم اتخذ الخليفة بغداد منطلقا للجهاد في سائر أوروبا واعتنى ببنائها حضاريا وتخطيط الشوارع وإمارتها. هذا في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تسبح في ظلامها. ترى إخواني في نفس التوقيت في نفس هذه السنوات كانت الكنيسة الأوروبية تطارد جاليليو غاليلي وكوبرنيكوس وغيرهم من العلماء. لماذا؟ لأنهم كفار. لماذا كفار؟ لأنهم اخترقوا نظريات جغرافية وفلكية وبيولوجية تبنتها الكنيسة، مثل نظرية أن الأرض هي مركز الكون. كوبرنيكوس قال لها الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، هي ليست مركز الكون. يعاقب على ذلك، بل وأحرقت الكنيسة الكثيرين لأنهم خالفوا في نظريات علمية. في الوقت ذاته كان الخليفة سليمان يعمر المناطق التي يفتحها ويميلها بالعلم وبالنور معه. ثم فتح جزيرة رودس اليونانية. طبعا أتمنى الموضوع يطول حتى تعرف ما هي جزيرة رودس. اذهب واقرأوا عن السلطان أو الخليفة سليمان، سنذكر بعض المراجع في النهاية إن شاء الله تفاصيل شيقة جدا، لكن باختصار هذه كان يسكنها صليبيون. رودس هي جزيرة يونانية ولا زال في هذا الاسم الى الان. كان يسكنها صليبيون مسمون بفرسان القديس يوحنا. هؤلاء طردوا من بلاد الشام بعد الحملات الصليبيه، طردهم المسلمون فاتخذوا من رودس حصنا حصينا كان فيها قلاع منيعه جدا، فكانوا يغيرون على سفن المسلمين، يفرقون السفن، ياسرون المسلمين، يعذبون، يقتلون، يغتصبون النساء، يقتلون الاطفال او يسبونهم. حاصرها الخليفه سليمان سته اشهر الى ان انتهى. فاستسلم فرسان القديس يوحنا وانهزم السلطان مدة 12 يوما ليخرجوا من الجزيرة. قد يقول قائل لماذا لم ينتقم منهم؟ لربما علم انهم لن يستسلموا اذا لم يعطيه امانا، فتركهم يخرجون واعطى سكان المدينة من النصارى من غير فرسان القديس يوحنا، اعطاهم الامان على كنائسهم وعلى دينهم في الوقت ذاته، في الوقت ذاته، في السنة ذاته التي كان فيها بابا الفاتيكان مشهورا بحربه مع مارتن لوثر ومع البروتستانت بظهور الدعوة البروتستانتية، المذهب البروتستانتي. في ذلك الوقت كان التقتيل والتعذيب والتحريق والوضع على الخنازير على أشده بين النصارى أنفسهم، بينما الخليفة سليمان يعطي أهل المدينة الأمان على كنائسهم وعلى دينهم. توجه الخليفة إلى المجر أنجاليا حاليا في وسط أوروبا وهزم الصليبيين في معركة وادي مهاكس التي يشبهها المؤرخون بمعارك حطين والقادسية واليرموك. إلى الآن يوجد مثل شعبي يتناوله المجر إذا حدث أمر سيء يقولون أسوأ من هزيمتنا بمهاكس، أسوأ من هزيمتنا بمهاكس. توجه الخليفة بسفن بحرية إلى المجر. ما قصد مهاكس هذه؟ علم أن هناك نفوذا وأطماع أوروبية في احتلال الأراضي التي سيطر عليها المسلمون. الأرض الفاصلة هي أرض المجر. فتوجه الخليفة بأسطول البحري إلى هذه الإمبراطورية التي دامت ستة قرون على وبنى جسراً على نهر الدانوب، بنى جسراً على نهر الدانوب المعروف. ثم عندما عبر المسلمون عبر عدة أيام أمر بماذا الخليفة؟ أمر بهدم الجسر. جسر بناه المسلمون ثم يهدمه المسلمون. لماذا؟ حتى يعلمهم أن ليس لكم إلا النصر، ليس لكم أن تعودوا إلى بلادكم، أحرق ناسكوننا، هدمنا الجسر، إذا أردتم أن تفروا فروا وستغرقون في هذا النهر. فأقبل المسلمون بنفس متوقدة وعزيمة عالية. كان كما يقول المؤرخون كان الخليفة يمر بين صفوف الجند فيخطب فيهم عن الجهاد وعن فضل الشهادة. وفي اليوم التالي وبعد أن صلى السلطان صلاة الفجر دخل بين الجنود وحمسهم وكان مما قال لهم وكأني برسول الله يطلب إليكم الآن. فبكى وبكى الجنود معه ولم يبقى أحد إلا بكى عندما قال لهم وكأني برسول الله ينظر إليكم الآن. أمدت ألمانيا المجر بالجنود بآلاف الجنود. احتدمت المعركة وهجمت فرقة، كان السلطان نفسه يقود المعركة، هجمت فرقة من المجر على الخليفة ورماه بسهم أصاب صدره لكنه لم يقتله، ودافع عن نفسه وقتل هذه الفرقة. ثم فتح الله على عباد المؤمنين وسقطت هذه الإمبراطورية التي دامت ستة قرون. في شرق العالم الإسلامي كالعادة الدولة الصفوية كانت خنجرا في الظهر، كانت قد تحالفت مع الصليبيين وأعانت الثاني على المسلمين، وارتكبت مجازر بشعة من أيامهم في إيران وفي العراق، وتحالفت مع الصليبيين كما قلنا، حتى كان هناك مثل يقول لولا الشاه، يعني شاه الصفويين الإيرانيين، لوصلت العثمانية إلى الراين، نهر الراين في إنجلترا. فوجه الخليفة حملات طهرت العراق وإيران وأذربيجان والقوقاز من الدولة الصفوية، دمرها تدميرا. وجه الخليفة قائده خير الدين بربروس، وهذا أيضا يحتاج محاضرات أخرى. خير الدين بربروس يحارب شمال إفريقيا من الصليبيين، ففتح مدينة تونس ومدن أخرى، وأنقذ عشرات الآلاف من المسلمين الذين كانوا يسلكون سوء العذاب على أيدي الإسبان. كانت الأندلس قد سقطت، فوجه الخليفة قائده خير الدين وأمره أن يحمل المسلمين الفارين بدينهم. حمل ما يقدر بسبعين ألف مسلما إلى المناطق الآمنة التي يسيطر عليها الدولة العثمانية. كما أرسل جيوشا بصد هجمات البرتغاليين عن الهند المسلمة التي كانت مسلمة آنذاك، أعان دولة المغول المسلمة، وصدها أيضا عن الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية، حيث كان البرتغاليون يوجهون سفنهم من خلال البحر الأحمر، فهزمهم شر هزيمة. بلغ الخليفة من العمر 74 عاما وهو يجاهد. جعل من أهدافه أن يفتح مدينة سكوار المجرية لأوروبا، كانت هذه المدينة قد تبقت، يريد أن يفتحها بأي أسلوب وبأي طريقة. نصحه الطبيب ألا يذهب لمرضه الشديد ولتقدم سنه، فقال: أحب أن أموت رازيا في سبيل الله. هذا الذي يصورونه أن يمضي حياته بين أحرار الجواري، قال: أحب أن أموت رازيا في سبيل الله. فلما بلغه فتح مدينة سكوار المجرية وكان على أشرافها، كان مريضا اشتد مرضه، قال: الآن طاب الموت، الآن طاب الموت. توفي رحمه الله، فحزن المسلمون أيما حزن، وفرح الصليبيون ونصارى أوروبا أيما فرح، ودقت الكنيسة أجراسها احتفالا بوفاة هذا الرجل الذي دوخهم، الذي أذلهم، الذي طهرهم، الذي كسر شوكة عتاد الكفر فيهم. فرحوا ودقوا الأجراس احتفالا بوفاة الخليفة العظيم صاحب المجد الكبير سليمان القانوني رحمه الله وأحسن الله إليه. إخوتي، عندما تقرؤون في كتب المؤرخين المسلمين مثل شجرات الذهب، تاريخ الجبرتي، نزهة الأنظار لمحمود بن سعيد مقديش، أخبار الدول لأحمد بن يوسف الفرماني، العقد المنظوم للإمام المالكي، أصول المعروف أحمد بن إدريس الطرافي، عندما تقرؤون للمفسر أحمد بن السعود، تقرؤون لكثير من المؤرخين، تحسون أنكم أمام رجل حقيقة مجدد من مجددي الإسلام. مثلا قال الجبرتي في تاريخه: وكان الخليفة منشغلا بإقامة الشعائر الإسلامية والسنن المحمدية وتعظيم العلماء وأهل الدين. وقال ابن العماد الحنبلي، العالم الحنبلي المعروف في شجرات الذهب، قال: وكان مجدد دين هذه الأمة المحمدية في القرن العاشر. وقال محمود بن سعيد في نزهة الأنظار، انظر إلى ما قال، قال: وهو سلطان غاز في سبيل الله، مجاهد في إعلاء كلمة الله، كان رحمه الله مؤيدا في حروبه وغزواته، أين سلك ملك وصلت سراياه مشارق الأرض ومغاربها، فافتتح البلاد الشاسعة والأقطار بالقهر والحجة والسيف، وأقام السنة وأحيا الملة، ورفع شعائر الشريعة وأعلى منارها، وأحيا من درس من آثارها، فكان من المجددين لهذه الأمة دينها في القرن العاشر، لكثرة علمه وعمله وأدبه وفضله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وقال في موضع آخر عن الخليفة: ولم يكن أكثر جهادا، ولم يكن أحد أكثر جهادا ونصرة للدين، وأكمل عدة وآلة لقطع الملاعين، وأقنع لأهل البغي والبدعة والكفرة الملحدين، وأشد عرضا وأشد نصرا لأهل السنة والدين منهم، رحمه الله وأحسن الله إليه وأحسن الله إليه. أكثر المعلومات إخواني موجودة من دراسة أطلب أن تقرؤوها بتمعن بعنوان: السلطان سليمان القانوني أكبر ملوك الإسلام، لمحمود حافظ، وقد ذكر مصادر طيبة يمكن الرجوع إليها. أقول قبل هذا وأستغفر الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إذا إخواني نستطيع أن نفهم الآن لماذا أوروبا وأبنائها من العلمانيين والمنافقين وأعداء الدين حاقدون حقدا شديدا على الخليفة العظيم سليمان القانوني، فكان لابد من تشبيه صورته في كل مناسبة وحين. أعجبني قول الكاتب شريف عبد العزيز في مقال يتحدث عن هذا المسلسل وهذا الفيلم، قال: بضاعة أوروبا اليوم ترج إلينا عبر هذه الأفلام والمسلسلات التي ينتجها العلمانيون والكارهون لتاريخ الأمة المجيد. مسلسلات وأفلام تشوه التاريخ وتطمس الأمجاد وتبرز السلبيات وتبخر الأخطاء وتجافي الحقائق وترسخ في عقول الناشئة الشباب هذه الصورة السيئة والمعيبة عن التاريخ الإسلامي في أزهى عصوره بصورة سينمائية باهرة تخلد الألباب وتجذب الأنظار. أوروبا اليوم تصفي حساباتها مع الإسلام والمسلمين بهذه الأفلام. أوروبا اليوم تصفي حساباتها مع الإسلام والمسلمين وتحاول الأخذ بثأرها ليس من الدولة العثمانية كما يظن الكثيرون، ولكن من الإسلام نفسه وتاريخه العظيم. إذا كان بيننا واحد الآن جالس ممن علق هذه الدعاية لمسلسل حبيب السلطان، ممن روج لها، ممن تكلم عنها ليكتسب النقود فليعلم أنه محارب لدين الله ولتاريخ الإسلام، إن كان بيننا من يجلس ليتابع هذه المسلسلات أو يعلم أن بناته وأبنائه يجلسون ليتابعون هذه المسلسلات فقد خان الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية وأنت راعٍ، يموت يوم يموت وهو راجع لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. الذي يرى أولاده يفتحون عقولهم لزبالات الكفار والعلمانيين والمنافقين وأعداء الدين حتى يلقوها في أذهاننا وحتى يشوهوا تاريخنا وحتى ينفلونا من عظمائنا وينفلونا من شعائر ديننا وينفلونا من كلمة ملك اليمين، تعدد الزوجات، لحية، فاتح، جهاد، خليفة. فقد قام الله عز وجل. إخواني نقول يعني لم نطالب بحرية التزوير كما يحصل الآن في العالم الإسلامي، هذه ليست حرية تعبير، حرية التزوير، نحن نطالب بحرية التعبير. أنا أتساءل يا إخوان في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين، هل سيسمح لنا أن نعلق رياضة بنفس الحجم مكتوب عليها اعرف تاريخك، من هو الخليفة العثماني سليمان القانوني، تابعوا معنا على الرابط الفلاني. دعونا نطلبه مشروعا. أنا أتمنى بعد الصلاة يأتيني إخوة واحد يقول: أنا مستعد أني أتواصل مع الجهات الإعلامية نظر إعلانا بهذا الحجم، وأتواصل مع القنوات الرسمية حتى يروجوا لهذا الإعلان، ويريد أخ آخر يقول: أنا مستعد لتحمل تكاليف هذا الإعلان. بكل بساطة اعرف تاريخك، من هو الخليفة العثماني سليمان القانوني، على الرابط التالي، ولا نصوغ عنها هذه المعلومات، يصوغها من يشاء ولكن من كتب المسلمين. نحن لسنا مطالبين أن نأخذ من زبالات عددنا. مين إخواننا من الجالسين الآن؟ من ممكن يساعدنا بأن يوصل هذا الطرف إلى الإعلام، إلى ما يضعون هذه الصور العملاقة، وإلى المحطات الفضائية، وإلى الإذاعات؟ مين ممكن مستعد فعلا؟ لكن يكون مستعد فعلا. طيب الله يجزيك خير. من مستعد يتكفل بثمن هذه الحملة من جيبه؟ يعطي الخيمة منه إليه مباشرة. جزاك الله خيرا. نحن ننتظر إن شاء الله أن نرى مكان هذا الإعلان، أو دعوة حرية التزوير تكون موجودة على مكان آخر، نرى إعلان بهذا الحجم: اعرف تاريخك، من هو السلطان أو الخليفة سليمان العثماني، على الرابط التالي. نرجو أن نرى ذلك قريبا إن شاء الله، وإلا فهناك مشكلة كبيرة في الآن. اللهم يا رحمن الرحيم يا رب العالمين، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل أعداء الدين. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد فتيات المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم من اراد تشبيه الاسلام فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم من على المسلمين بخليفة يعيد الأمجاد. اللهم من على المسلمين بخليفة يعيد الأمجاد ويحكمهم بكتابك وسنة نبيك، ويرحمهم ويقودهم إلى الجهاد ضد عدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في القوم فاقبضنا لجراء المفتونين نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم من ولي من أمور المسلمين شيئا فاهده إلى العمل بكتابك وسنة نبيك وتولي أوليائك ومعاداة أعدائك يا رب العالمين وصل الله